الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندما تستعرض معالم العدل في خطبتها تقول: وجعل الله سبحانه العدل تنسيقا للقلوب. تأملوا هذه المدرسة العظيمة أيها الأحبة. نحن عندما ننظر إلى هذا الكون الذي نعيش فيه نجد العدل وعدالة رب العالمين تطالعنا في كل شيء في الوجود. تعلم أن الخالق الذي خلق هذا الكون عادل ورحيم وحكيم وودود، لا يصنع العبث، ليس فقط أقام الوجود على العدل وإنما أمر بالعدل وأقام الحياة على العدالة والعدل. ولذلك عندما يكون تنافر بين حياة الإنسان وبين الوجود تبدأ المأساة. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقائق عندما يتحدث عن العدالة الكونية يربطها بالعدالة الاجتماعية في أغلب الآيات القرآنية. لو قرأتم في سورة الرحمن: والسماء رفعها ووضع الميزان، ميزان العدل، صح ولا مو صحيح؟ بعد ذلك ماذا يقول؟ والسماء رفعها ووضع الميزان، ثم يقول: ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. ما دمت تعيش في عالم لا يخطئ، وما دمت تعيش في عالم لا يعصي الله طرفة عين، فلماذا أنا أعصي الله؟ لماذا أعصي الله؟ هذا الطائر الذي يطير أمامي، الطائر لا يعصي الله، الأرض لا تعصي الله التي أسجد عليها، الهواء لا يعصي الله، الماء الذي أشربه لا يعصي الله، كل شيء في الوجود لا يعصي الله، فلماذا أنا أكون عاصي لله؟ لماذا؟ لاحظوا دقة التعبير. هذه من أين تأخذها؟ لكي نعرف عمق الكلمة التي قالتها الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء المظلومة الشهيدة التي دارت على معرفتها القرون الأولى، لكي نعرف العمق في هذه الكلمة لا بد من مقدمات قصيرة للبحث حتى تدرك ماذا تعني هذه الكلمة عند الزهراء سلام الله عليها. وجعل الله تعالى سبحانه وتعالى جعل العدل تنسيقا للقلوب. انظر انطلاقة الزهراء عندما تتحدث عن العدالة الاجتماعية من اين تنطلق؟ تنطلق من القلوب، من اخطر نقطة في الانسان، ومن اصفى نقطة، ومن انطع طريق تتحدث الصديقة الطاهرة سلام الله عليها. الان لاحظوا المقدمات القصيرة، نحن هاي المقدمات ليست مني انا، انما نأخذها من مدرسة اهل البيت. انا انقل اليكم ما قاله ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، وما قاله ابو جعفر الامام محمد الباقر، وما قاله امير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم اجمعين. انا انقل لكم وانتم احبتهم. لاحظوا، يأتي شخص يسأل الامام الهادي عليه افضل الصلاة وازكى السلام، يقول له يا ابن رسول الله ما معنى الامر بين الامرين، لا جبر ولا تفويض ولكن منزل بين المنزلتين او امر بين الامرين. الامام يلتفت الى الساعي يقول له انا انقل لك جواب جدي ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، حتى تفهم وتدرك ما هو المقصود بهذا المعنى وما هو المقصود بالعدالة، وتعلم ان العلم الاسلامي الصحيح هو العلم الذي ينطلق من بيت محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي الى الامام صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اما العلم الذي يأتي من غير باب فهو الضلال بعينه، لان اهل البيت وضعوا القرآن، جعلوا القرآن امامنا، قالوا كلامنا له ميزان وميزانه القرآن، ما وافق القرآن خذوه وما خالف القرآن دعوه واتركوه. لاحظوا الدقة، بينما في مدارس اخرى لا، يجعلون القرآن تابعا لكلام تلك المدرسة، فمستعدون ان يطفئوا القرآن ويعطلوا السنن والآيات والأحكام، ويقولوا ان هذه الآية منسوخة وان هذا الحكم باطل وان هذه الآيات ما إلها قيمة الآن، في سبيل واحد من تلك المدرسة قال له رأي حتى يصوبوا رأيه وهنا يعطلوا كتاب الله. لكن اهل البيت لا، اهل البيت يقولون كلامنا مع القرآن، لانه حديث الثقلين كتاب الله وعزرتي اهل بيتي الرسول يقول. فيلتفت الامام الهادي سلام الله عليه الى ذلك الرجل، يقول له الرواية هكذا، الناس امام القضاء والقدر وامام العدل الالهي على ثلاثة اوجه، رجل يزعم ان الله سبحانه وتعالى فوض اليه الامر فهو يهين الله ويهين سلطان رب العالمين، هذا يجعل الامر امامه هينا، يعني يجعل القضية الربانية الكبرى يجعلها امامه في هوان وفي انخفاض صحيح، فهو هالك لا محالة، لان الله ليس بعاجز حتى هذا هكذا يقول فوض الامر اليه. ورجل يزعم ان الله اجبر العبادة على المعاصي، فهذا يتهم الله في حكمه وفي عدله فهو هالك ايضا، يقول يعني الله جابرني، مثل واحد تسأله لماذا لا تصلي، قال لو اراد الله لي ان اصلي لصليت، لكن الله ما يريدني اصلي. لماذا لا تعمل هذا العمل؟ لا، الله اراد لي ان لا اعمل هذا العمل. من قال لك هذا الكلام؟ هذا اتهام ضد عدالة رب العالمين. هذا معنى القلب المريض، حتى تدرك الزهراء لما تقول العدل تنسيق للقلوب، لان صاحب القلب المريض يتهم الله في حكمته وفي عدالته، واذا اتهم الله في عدالته فهناك لا يستطيع ان يتوجه الى الله، والحياة تبدو امامه عبث في عبث، بينما يجب ان يلتفت الى هذا المعنى. لاحظ كيف المثال على ذلك. يقول له هذا الرجل هالك الذي يعتقد ويزعم ان الله اجبر العباد على المعاصي، ان الله اعظم واكبر وارحم من ان يجبرني على معصية ويحاسبني عليها. كيف يكون هذا الشيء صحيح؟ ولذلك هؤلاء الافراد وقعوا في تيه وضلال بين ارادة الله وبين علم الله. فيقول احدهم ما دام الله يعلم انه انا في اخرتي اروح للنار. العلم غير الامر يا حبيبي، وعلم الله ليس هو السبب في ضلال الناس واضلال الناس، وانما لان الناس ضلوا واضلوا فعلم الله بضلالتهم. فرق كبير بين هذه وهذه. انا ما اقدر الان، لا استطيع ان ادخل في هذا البحث لانه بحث طويل ويأخذني من الموضوع الرئيسي الذي انا فيه، لكن انا دائما اضرب مثال للاخوة. اقول لهم لو انك تقف على شرفة المنزل وامامك شارع كبير وفيه حفرة عميقة، وجاء رجل اعمى يمشي متجها نحو الحفرة، انت تعلم علم اليقين ان هذا الاعمى سوف يسقط بالحفرة، صحيح ولا مو صحيح؟ يسقط ولا ما يسقط؟ لكن هل علمك هو سبب سقوط الاعمى؟ يعني انت اللي عرفت لانك مفتح عينك وامامك حفرة واعمى يمشي، فانت تعلم انه سوف يقع بالحفرة، هذا علمك هو السبب في سقوطه، ام ان سقوطه سبب في علمك؟ انتم مثقفين، استفتوا هاي مسألة فلسفية بس انا وضحت لكم اياها بمثال. يعني لانك علمت ان الاعمى سيقع بالحفرة هو راح يقع بالحفرة؟ لا، ما له علاقة. هذا العلم ما له علاقة بحركة الاعمى ابدا، لا يجبر على شيء ولا ينهى عن شيء، انما الحادثة امامك هكذا متحركة، فهنا الحكمة والعدالة تقتضي منك ان تناديه يا رجل امامك حفرة، صح ولا مو صحيح؟ يسمع كلامك ينجو من السقوط بالحفرة لان عنده عقل. اذا ما سمع كلامك يقع ولا ما يقع؟ فانت مسؤول عن وقوعه، ما انت ناديه، قلت له يا رجل امامك حفرة فلا اقتحم العقبة، واعلم ان امامك عقبة سؤودة. علي امير المؤمنين سلام الله عليه يقول لولده الحسن واعلم يا بني ان امامك عقبة كؤودة. فهاي العقبة الامام يشير لها، يقول له خذ حذرك، انتبه انت الشباب، تنبه، امامك حفرة، امامك خندق، امامك نار، امامك صراط. فالذي يصغي للنداء ويقول ايه والله صحيح، ما دام امامي حفرة انا اغير طريقي، ممكن هذا الاعمى اذا غير طريقه انت تنزل من البيت وتساعده، صح ولا مو صحيح؟ تساعده ايضا. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. لكن واحد يركب راسه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ما انت عارف. واذا كانت هذه الاشكاليه صحيحه فهي سهام لله في عدالته. وهذا الفرق الكبير يا اخوة بين مدرسة اهل البيت ومدرسة الاشاعرة. لاحظ كيف؟ مدرسة اهل البيت هنا واضح المسألة، عندنا في هذه المدرسة الحسن والقبح عقليان، يعني ما حكم به العقل، ثبتوا التعبير، حكم به الشرع. لا تلعبون بالصوت كل لحظة تأشر له وكذا، خلوا الصوت هو يعرفه، صعد الصوت، خلي العالم يسمعون. المهم هسه بعدين ان شاء الله تعدلون السماعة بكرة ان شاء الله، هاي الليالي الثلاثة القادمة ليالي مصيرية، وفاة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فلاحظوا الدقة، في مدرسة اهل البيت الحسن والقبح عقليان، الامانة شيء حسن حتى لو واحد ما عنده دين يعرف ان الامانة حسنة، الصدق حسن، الكذب قبيح، الخيانة قبيحة، صح ولا مو صحيح؟ هذه في مدرسة اهل البيت. لكن اذهب الى مدرسة الاشاعرة وعليها جمهور العام، في مدرسة الاشاعرة شوف المصيبة هناك، يقول ان الحسن والقبح شرعيان وليس عقليين، يعني ما حكم به الشرع هو حسن، واذا الشرع ما يحكم به لا يكون قبيح. يعني اذا الله امر بالظلم الظلم يكون حسن، اذا الله امر بالخيانة الخيانة زينة لان الله امر بها. شوف شوف الضلال بعينه. ولذلك في مدرسة الاشاعرة اقرأوا كتاب الملل والنحل للشهر الثاني، هناك تجد الفكرة التي تقول ان الله يوم القيامة في امكانه ان يدخل محمدا النار ويدخل ابا سفيان الجنة. يصير هذا الكلام؟ هو هذا الاسلام بالله عليكم؟ ما هو هذا الاسلام اللي طلعوا عليه الامويون ويزيد بن معاوية وعمر بن سعد يوم عاشوراء، يصيح يا خيل الله اركبي وابشري بالجنة ودوسي صدر الحسين. هو هذا الاسلام؟ لاحظ وين نحن، وين واين نتجه. الله سبحانه وتعالى لا يتهم بعدله وفي حكمته ابدا، لانك عندما تقول ان الله سبحانه وتعالى يصنع القبيح، لماذا يصنع القبيح؟ واحد من اربعة امور، اما ان يكون جاهل ما يعرف انه هذا قبيح، او يكون عارفا بانه قبيح ولكنه عاجز عن تركه، او يكون محتاجا الى فعل القبيح والظلم، او يكون الرابع يكون عالم ان هذا قبيح ويستطيع ان يتركه ومع ذلك يصنعه ولا يتركه، وهذا هو العبث بعينه. فالاولى جهل والله سبحانه وتعالى مدفوع عنه الجهل، والثانية عجز والله سبحانه وتعالى قوي عزيز قادر على كل شيء. صحيح ولا مو صحيح؟ هذا شيء طبيعي. والثالث احتياج، والله ما يحتاج الى احد ابدا. ما يصنع الله بعذابكم ان امنتم، الله ما يحتاج الى احد. هذه وين تأخذها؟ عند الامام علي بن الحسين زين العابدين. بالله عليكم يا شباب، اقول شباب كلكم حتى الشيوخ اللي بالمجلس شباب، هاي الفتوة الطيبة اللي تحمل روح اهل البيت ومحبة اهل البيت. لذلك اخاطبكم بالشباب رجال ونساء، اقرأوا ايها الاحبة اقرأوا الصحيفة السجادية، اسمعوا علي بن الحسين زين العابدين كيف يتحدث مع الله. هذا الدعاء اهل البيت يعلموننا، اذا اردتم ان تتحدثوا مع الله فتحدثوا بهذا الاسلوب. يقول علي بن الحسين يلخص هذه الفلسفة كلها بكلمة واحدة، يقول وانما يحتاج الى الظلم الضعيف، فأنت لست بظالم يا رب لأنك لست ضعيفا، وإنما يعجل من يخاف الفوت. الله أكبر. تمشي مع الإمام وتلاحظ كيف يرسخ الإيمان والتقوى والنور. إلهي لئن سألتني حسناتي، لئن سألتني حسناتي لوهبتها لك يا رب العالمين، وانا محتاج اليها، وانت رب وانا عبد، مع ذلك اذا تطلب مني حسناتي اعطيها لك. شوف التعبير الجميل. فكيف اذا سألتك سيئاتي ما تغفرها الي يا رب العالمين؟ شوف المعنى. الهي امرتنا ان لا نظلم احدا من العباد وقد ظلمنا انفسنا فاغفر لنا يا رب العالمين، وامرتنا ان لا نرد احدا من المساكين من ابوابنا ونحن مساكينك فلا تردنا من بابك يا كريم، وامرتنا ان لا نرد الفقراء ونحن فقراؤك فارحمنا يا رب العالمين. لاحظوا التعبير. بعد ذلك يقول: إلهي لأن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بمغفرتك. اسمع الكلام هذا اللي يهز الجبال، والله الجبال تهتز لهذا الكلام. إلهي لأن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بمغفرتك، ولئن طالبتني بجرمي لأطالبنك بعفوك. اسمع اسمع هنا: ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. تدخلني النار وحياتك يا ربي، أنا بجهنم أقولهم أنا حبيب الله، أنا أحبه، هذا حبيبي، يعني حتى جهنم ما تخرج حبك من قلبي. هذا وين؟ واسمع أمير المؤمنين في دعاء كمين: فهبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فرارك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. ورجائي عفوك. فيأتي الإمام علي الهادي سلام الله عليه يبين هذا المعنى، يقول: الأمر بين الأمرين أن يكون هناك شروط متوفرة في هذا الإنسان، لا، ثلاثة أوجه. واحد يزعم أن الله فوض إليه الأمر، هالك مررنا عليه. واحد يزعم أن الله أجبر العباد على المعاصي فهذا يتهم الله في حكمته فهو هالك. ورجل يزعم أن الله كلف العباد بما يطيقون ولم يكلفهم بما لا يطيقون، فإن أحسن حمد الله وإن أساء استغفر الله، فهذا هو المسلم المؤمن البالغ. بالله عليك، هل هناك أجمل من هذا الكلام وأوضح من هذا الكلام الذي يوضح الطريق لك؟ ثم يستمر الإمام علي الهادي سلام الله عليه يقول: يجب أن تتوفر هذه الشروط الخمس حتى تتحقق قضية المنزلة بين المنزلتين والأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض. ما هي؟ قال: أولا أن يكون الشخص يمتلك صحة في خلقته، ما يقول صحة البدن، لا، صحة الخلقة، تعبير علمي جميل، لأن الله زرع في المؤمنين خمسة أرواح، خمسة أرواح: روح الإيمان، وروح القوة، اسمع، وروح الشهوة، وروح البدن، وروح العقل، وهذه كلها تجمعها الفطرة أيضا. بروح الإيمان المؤمنون عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا، وبروح القوة جاهدوا في سبيل الله وعالجوا معاشهم، وبروح العقل، قوة العقل، اهتدوا الى الطريق الصحيح وساروا على الطريق الصحيح، لاحظ، وبروح الشهوة اصابوا لذيذ الطعام، هذا تعبير الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، وبروح الشهوة أصابوا لذيذ الطعام ونكحوا الحلال من شباب النساء، وبروح البدن دبوا ودرجوا على الأرض. ثبت للتعبير. فعندما يأتي الإمام الهادي سلام الله عليه ويقول الشرط الأساسي صحة الخلقة، لأن هناك شرطين لإلقاء الخطاب: الشرط الأول أن يكون هناك قوة في عقل المخاطب، والشرط الثاني أن يكون قوة في بدن المخاطب، لأنك عندما توجه الخطاب لفاقد هاتين القوتين عبث، أو فاقد إحدى هاتين القوتين عبث، يجب أن يكون فيه قدرة في العقل لفهم الخطاب وقدرة في البدن لتطبيق مضمون الخطاب. ومن هنا في القرآن الكريم لا يوجه الخطاب إلا للمستطيع، إلا لمن يقدر، الذي لا يقدر لا يوجه إليه الخطاب. شوف الدقة في التعبير، يقول: يجب أن يكون يكون عنده الشرط الاساسي صحة الخلقة، عقله سليم وبدنه سليم، ممكن عقله سليم لكن بدنه مو سليم فيسقط عنه السفيه، عقله سليم معدته لا تتحمل الجوع يسقط عنه الصيام، وهكذا وهكذا. لاحظ كيف صحة الخلقة واحد. ثانيا تخلية السرب، السرب وليس السرب، لان السرب جمع اسراب الطيور وغيرهم. تخلية السرب يعني انفتاح الطريق امامه، يعني يمتلك الحرية، يعني ليس هناك موانع في طريقه، يضع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم، لا يوجد هناك ظلمة وطواغيت وحكام خونة يلجمون فمك لا يسمحون لك ان تقول كلمة الحق، لا، هناك تخلية السرب. الثاني الثالث المهدى في الوقت، يعني العمر، رب العالمين اعطانا العمر ويسألنا عنه، يسألنا عن اعمارنا دقيقة دقيقة. وثانية ثانية ماذا صنعنا بهذا العمر؟ لاحظتم كيف؟ الرابع الزاد والراحلة، وهذه فيها شمول عام لكل ما تحتاجه في حركتك في الحياة اطلاق. الخامس السبب المهيج للفاعل على فعله، لان البواعث التي تبعث على الافعال مختلفة ويجمعها شيء واحد، هناك باعث مشترك ودافع مشترك، فيجب ان يكون هناك سبب مهيج للفاعل على الفعل. تريد ان تعمل، تريد ان تحضر هذا المجلس، ما هو السبب في حضورك؟ ما الذي دفعك؟ ما هو الباعث؟ عندك حب لله ولأهل البيت، حب للرسول، عندك حب للمعرفة، تريد ان تعرف الطريق الصحيح، تريد ان تعرف اين الخطأ والصواب، فتأتي الى هنا. لاحظ، والبواعث دائما مختلفة، وكل باعث يناسب الفعل الذي يقوم به الانسان. هذه امثلة كثيرة الان ما علينا بها، لكن لاحظوا دقة التعبير عند الامام الهادي سلام الله عليه. ثم يقول ان الله سبحانه وتعالى بعدله وعدالته وفر هذه الامور للانسان، ثم جاء الاسلام بنظامه وقوانينه وسننه ووفر القضايا والسنن والقوانين وهيئ الاجواء الكاملة التي تضمن اجراء العدالة الاجتماعية وتضمن حصول العدالة القضائية وتضمن حصول العدالة السياسية وتضمن حصول العدالة في الاسرة، العدالة في القضاء، العدالة الاقتصادية، هذه كلها تضمن. فجاء الاسلام وضع هذه الامور. من اين تأخذها؟ تعال لاحظ، الرسول صلى الله عليه وسلم يضع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الزهراء تقرأ هذه الآية ثم تقول فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجال. إذن العدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية والعدالة السياسية والعدالة القضائية والعدالة الثقافية، كل هذه مرتبطة بعدالة رب العالمين، وأنه حكم عدل لا يظلم أحدا مثقال ذرة، لا في السماوات ولا في الأرض. تأتي الصديقة الطاهرة سلام الله عليها تبين أن العدالة الاجتماعية المرتبطة بالله وبالكون وبالحياة تنطلق من القلب، لكن أي قلب؟ الآن لاحظ، الزهراء سلام الله عليها ما ذكرت العدالة الاجتماعية فقط، إنما جعلت مع العدالة الاجتماعية من يقوم بهذه العدالة. قالت إن الله سبحانه وتعالى جعل العدل تنسيقا للقلوب وطاعتنا نظاما للملة، إنما جعلت مع العدالة الاجتماعية من يقوم بهذه العدالة. قالت إن الله سبحانه وتعالى جعل العدل تنسيقا للقلوب وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. الآن العدل تنسيق للقلوب ماذا يعني؟ إذا كان الحاكم ظالما، الحاكم يظلم الناس، الحاكم يفرق بين الناس، ما الذي يحصل؟ القلوب تتوجر هنا، القلوب ما يكون فيها هذه مسألة الوحدة في الإسلام والقضايا الأخرى منطلقها القلب، القلب أساس كل شيء القلب. الإمام علي سلام الله عليه في كتابه لمالك الأشتر، أقرأ هذا الكتاب في لهج البلاغة، يقول له: يا مالك، وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والحنان لهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم أو أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ويقول لمحمد بن أبي بكر الإمام علي سلام الله عليه لما أرسل محمد بن أبي بكر إلى مصر، يقول له: كن عادلا مع الشعب ومع الجماهير ومع الرعية، حتى في نظرك لما تنظر لهم قسم نظراتك بين الناس بالعدل، وآتي بينهم في اللحظة والنظرة. إذا جالسين عندك ناس لا تتوجه إلى شخص معين وتترك الآخرين، لا، وزع نظرك عليهم. إذا دخلت البيت وقبلت أبنائك، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اعدلوا بين أبنائكم حتى في القبل. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقبل ولده والولد الثاني واقف ينظر إليها كلام منكسر القلب، رسول الله قال له: هل لا عدلت بينهما؟ هل لا ساويت بينهما؟ مثل ما قبلت هذا قبل هذا معك. تبت للتعبير العدالة هنا، يعني في كل حركة في الحياة هناك عدالة. في الأسرة أنت تمارس العدالة، في الأسرة، في الأسرة، في الزواج، متزوج امرأة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، أرجو لا النساء يقيمون علي مظاهرة الآن لما قلت هذا الحكم الشرعي، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يقول: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لماذا؟ لأن الأصل العدالة، الأصل العدالة، والعدالة هذه خاصة في الأسرة، ليس العدالة القلبية. العدالة القلبية ما تضمنها بين النساء، ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. عندك أربع نساء متزوج أو اثنين أو ثلاثة، لكن وحدة ذكية فطنة تنظر لها تنجلي عنك الهموم والأحزان، والثانية تنظر لها يريد لك 70 كفيل بالمحكمة ذاك اليوم، شلون انت توازي بين هذه وهذه؟ ما ممكن. لكن المطلوب منك انك بهذه الحالة تكون عادل بالقضايا الاجتماعية، السكن، اللباس، الطعام، الشراب، الحقوق الاخرى، اي عدالة بما يخص البدن وحاجات الجسم فقط. اما العدالة القلبية ما يضمنها الانسان، انما يتحرك بالعدالة القلبية ويتحكم بها. لاحظوا العدل والإنصاف، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ليس فقط العدل، إنما يقول الإحسان لتثبيت هذه القضية وإرساء دعائمها بشكل كامل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الآن لاحظ هذا المعنى، الإمام علي سلام الله عليه يؤكد معنى العدالة، يؤكد هذا المعنى، يقول: والله لقد رأيت أخي عقيلا وقد أملق، افتقر، حتى استماحني من بركم، البر يعني القمح الحنطة، حتى استماحني من بركم صاعا، ورأيت طبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم، كأنما سودت وجوههم بالعظلم، فعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فأصغيت إليه سمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع هواه مفارقا طريقا، فأحميت له حديدة ثم أدنيتها منه، لأن عقيل ما كان يشوف، فضج ضجيج ذي جنف من ألمها. هذا درس عظيم للملوك والحكام والسلاطين في الأرض من إمام كان يحكم 3/4 الكرة الأرضية وتجبى إليه الأموال بالملايين لكن يعطي لأخيه كما يعطي لبقية الناس. وعقيل كان كريم يعطي ما يترك شيء عنده، فدائما ما عنده شيء. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد سالوا. هكذا ثم أدنيتها منه فضج ضجيج ذي جنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميثمها. فقلت له يا عقيل سكلتك السوافل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار فجرها جبارها لغضبه؟ أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟ شوف العدالة يا حبيب، شوف العدالة وين. لذلك المرأة التي حاربت عليا السيدة عائشة كانت بمكة، لما سمعت بمقتل عثمان قالت تلك الكلمة المعروفة في حياتها، ثم سألت من تولى الأمر من بعده؟ فقالوا علي. قال سبحان الله، هذا عثمان مظلوم وتاب، فلما تاب قتلوه. لأنه طلحة والزبير دخل على علي أمير المؤمنين ونظر إلى العدالة الاجتماعية عند الإمام علي سلام الله عليه، حتى الرجل يذهب لمعاوية ويقاتل عليا في صفوف معاوية وتحصل حادثة ذاك الرجل عبد الله بن سلام أو غير على أسماء متفاوتة، ترك زوجته في الكوفة في قصة مفصلة ما علينا بها. بعد ذلك اشتهر أنه قتل في جبهة معاوية، وبعد سنتين من القضية زوجته اسمها النوار أخذت عدة وتزوجت باعتبار زوجها مات قتل. فهو الرجل كان عدوا لعلي أمير المؤمنين ويقاتل عليا في صفوف معاوية، فلما سمع أن زوجته في الكوفة تزوجت شد الرحال من الشام إلى الكوفة، وجاء بالليل وطرق الباب على زوجته. الجيران من فوق: من عبد الله؟ نعم، وين زوجة النوار؟ قالوا تزوجت فلان بالشارع الفلاني البيت الفلاني. فاجى هذا الرجل طرق الباب فخرج زوجته، قالها وين؟ تعي تعي معي. قالت له وين معك؟ انت على اساس قتلت وانا اخذت العدة وتزوجت هذا زوجي. قالها ما ممكن يكون لك زوج غيري، لازم تجير معي الان. قالت له هناك شيئان لازم تعرفهم. الشيء الاول، نحن تحت ظل حكومة امير المؤمنين علي سلام الله، او احنا يمكن نعرض القضية على الامام امير المؤمنين. والشيء الثاني، هذا الزوج اللي تزوجته انا فد واحد قبضاي عضلاته مفتولة، اذا اجى الان وشافك على الباب لك مواحدة منا يطير راسك، فاحسن طريقة انك تروح وتخلصني من وجهك ومن شرك. رجع، وين يروح؟ اجى عند الامام امير المؤمنين، جلس مجلس، واذا هذا عبد الله المجرم مجرم حرب يدخل عند الامام علي فيقول له يا امير المؤمنين انا مظلوم وجئتك اطالب بظلامتي. قال ما عندك؟ قال زوجتي سمعت اني قتلت واخذت العدة وتزوجت والان جئت اريدها. قال اتعلم ما صنعت يا عبد الله في جبهة الشام؟ قال نعم يا سيدي، ولكن هل يمنعني ذلك من عدلك يا علي؟ انا مجرم لكن انت امام عادل، انت مثل الشمس للبر والفاجر، للطيب والخبيث. انا خبيث لكن انت طيب يا علي. قال خلاص، الان نبعث على زوجتك وعلى زوجها الثاني. وبالفعل أرسل عليهم الإمام بعد ذلك، لأن ظهرت حامل المرأة فجعلها في بيت ومنع عنها الأول والثاني أن يصل إليها حتى تضع الحمل، في قصة فقهية مفصلة ما علينا بها. وبعد ذلك رد الزوجة إلى زوجها الأول. اتصور هذا مجرم حرب يقاتل الإمام علي ثم يقول له أيمنعني ذلك من عدلك يا علي؟ يقول لا، ما يمنع. هذا المعنى الكبير الذي تتحدث عنه الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كلامها قرآن، قرآن ناطق. تقول: وجعل الله سبحانه وتعالى جعل العدل تنسيقا للقلوب. الآن وين تعرف هاي المفردة العظيمة وتفسيرها؟ لما تجي للقرآن الكريم. القرآن يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. بأي شيء ألف؟ بالعدالة والإحسان والرحمة. لكن هذه عدالة الله والإحسان والرحمة من طبقها على الأرض؟ الله أرحم الراحمين، ولكن رحمة الله جاءت للناس من خلال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن رحمة أيضا، لكن الله ما أنزل القرآن على الناس هكذا، لا، نزل القرآن على قلب الحبيب المصطفى. إذن الرحمة تأتي من خلال النبي وأهل بيته. لذلك عندما تأخذون هذه الكلمة: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ثم لاحظ القرآن يقول: فأصبحتم بنعمته إخوانا. قبل هذه النعمة كنتم أعداء يضرب بعضكم بعضا، الآن أصبحتم بنعمته إخوانا. أي نعمة هذه التي تذكرها الزهراء، وأنها تنسيق للقلوب، وأن العدل تنسيق للقلوب، والإمامة أمان نظام للملة، والإمامة والمحبة والطاعة نظام للملة وأمانا من الفرقة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والله القضية واضحة يا أخوة، هذا صمام الأمان موجود. الذين يبحثون عن الوحدة الإسلامية ويتركون أهل البيت فهم على خطأ وعلى غلط، لأنه لا يمكن أن تكون وحدة من دون أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. يجب أن تذهب وتأخذ هذه الوحدة أمامك. النعمة، النعمة ما هي؟ فأصبحتم بنعمته أخوانا. أي نعمة؟ هنا اليوم أكملت لكم يوم الغدير، لما رفع أمير المؤمنين رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، نزل هذا القول العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بولاية أمير المؤمنين علي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن إسلام من دون ولاية لا يرضاه الله يا أخوة. هذا القرآن ما أقول من عندي أنا، إسلام من دون ولاية ومن دون إمامة لا يرضاه الله. يقول: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اسمع هذا التعبير الدقيق. الآن تعال معي للزهراء، روحي فيها، ماذا تريد أن تقول الزهراء؟ نحن كلنا نعلم أن الله أنزل الكتاب على حبيبه المصطفى تبيانا لكل شيء، تبيان لكل شيء، وفيه تفصيل كل شيء في القرآن الكريم. ورسول الله لم يترك الأمة هملا هكذا، وإنما جعل علمه في حبيبه ووصيه وأخيه ووزيره وابن عمه الإمام علي أمير المؤمنين، وقال: أنا مدينة العلم وعلي بابه. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. يا علي لولا أني أخشى أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى في المسيح ابن مريم لقلت فيك مقالا لا تمر بملأ من الناس إلا وأخذ التراب من تحت قدميه، ولكن يكفيك أن تكون منزلتك مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هذا الكلام. بعد ذلك يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز على ولاية أمير المؤمنين، يركز على حب علي والزهراء، على أصحاب الفتاء، يجعلهم تحت الفتاء اليماني يغطيهم، ويقول: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم، يحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالهم. فأكد الرسول أن سعادة الأمة وانتصار الإسلام لا يكون إلا بالقرآن وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ثم صار لأبي أمي يبين هذه الملاحظات، يبينها، يحكي مع أصحابه، يقول لهم هذه الكلمة: تقرؤون سورة النمل؟ يقول سلمان: نعم يا رسول الله نقرأ سورة النمل، ونريد أن نعرف معنى قوله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب. من هو الرسول؟ قال: ذاك وصي أخي سليمان، آصف بن برخية، آصف وصي سليمان. قال الذي عنده علم من الكتاب، الرسول يقول سليمان نفسه عنده حرف واحد من الاسم الأعظم فقط، يعني قطرة من بحر فقط عنده، وهذه القطرة أعطى منها لوصيه، وأعطاها لوصيه آصف بن برخية، فأحضر عرش بلقيس من سبأ إلى فلسطين إلى بيت المقدس بأقل من طرفة العين. قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. سليمان قال: لا، هذه مدة طويلة، أنا أريده الآن. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. لاحظوا تعبير القرآن، يقول: فلما رآه مستقرا عنده، بعد ما في مجال، رأسا شاف عرش بلقيس. واحد يسأل الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول: سيدي ابن رسول الله، يا أبا جعفر، هذا العلم الذي كان عند آصف بن برخية وأحضر به عرش بلقيس من سبأ إلى بيت المقدس، ألم يكن هذا العلم موجودا عند سليمان؟ قال: نعم، كان موجودا عنده. قال: إذا لماذا لم يحضره هو سليمان؟ قال: أراد أن يبين فضل وصيه أمام الناس، أراد يبين فضيلة لآصف، لذلك أعطاه هذا المعنى. لكن تعال في سورة الرعد، في آخر سورة الرعد آية: قرؤوها دائما واكتبوها دائما ورددوها دائما، والليلة كلكم. كيف ذيك الليلة اللي والله اتصلوا معي رجال ونساء الله يبارك فيهم يبكون، والله قسم كثير منهم كان يبكي، يقول: لما كتبنا اسم فاطمة على الورق، واحد عنده حاجة قضيت، واحد عنده هموم زالت، واحد كان يردون يعملوا له عملية كان عنده حصوة بالمثانة أو بالكليتين، يقسم بالله وجاب الحصوة وراوانيها بالمجلس وهو حاضر الآن أمام السيد بن رسول الله، يقول: بمجرد أن كتبت اسم فاطمة هذه الحصات خرجت وسقطت. فلاحظوا الأمور كيف تكون بهذه الليلة، كل واحد منكم يأخذ ورقة يكتب بالورقة الآية التي هي في آخر سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فمن هو هذا الذي عنده علم الكتاب؟ اكتبوا، شوفوا، لا ترجعون كتب التفسير أبدا، خلي عقلك. الله يقول أن مع النبي يوجد إنسان عنده علم الكتاب، ويخاطب حبيبه المصطفى بوضوح، يقول له: يقول الذين كفروا لست مرسلا، قل لهم عندي شاهدان، الله ومن عنده علم الكتاب. الآن أن تفكروا من هذا الذي عنده علم الكتاب؟ آصف بن برخية عنده حرف من الاسم الأعظم، وقال الذي عنده علم من الكتاب، هنا يقول عنده علم الكتاب. لا تقرأوا كتب التفسير إلا إذا تقرأوا كتاب البرهان، تفسير البرهان، تفسير نور الثقلين للحويجي، تفسير الصافي، تفسير مجمع البيان، وبعدين مروا مرور على الزمخشري وعلى الرازي، أو شوف القضايا عند الزمخشري والرازي كيف تطلع أو تظهر أمامه مثل الشمس الطالعة، وبعدين ينتكس هكذا انتكاسة رهيبة. يقول: أطيعوا الله، هذا الفخر الرازي، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويتحدث بالتفصيل عن أولي الأمر، يقول بهذه الآية: أولي الأمر معصومون، يجب أن يكونوا معصومين. عظيم جدا هذا الفخر الرازي. يقول بعد ذلك، يقول: ولكن أولي الأمر من هم؟ يقول الأمة الإسلامية هم أولي الأمر. ما أنت الآن قلت معصومون، يعني كل الناس معصومين يا فخر رازي؟ اقرأوا التفسير، راجعوا راجعوا. يقول الأمة الإسلامية، ما أنت واصل للحق وأمامك الحق وتعرف أن أهل البيت هم أولي الأمر، لماذا ما تذكر الحق للناس؟ مستعد يقول لهم أولي الأمر هم الأمة الإسلامية، والأمة الإسلامية معصومة. ها شوف هكذا. فلاحظوا تفسير البرهان، أقرأوا للسيد البحراني رحمة الله على روحه الطيبة. هذا سيد هاشم له قبر في البحرين، والله تقضى عنده الحاجات. هذا الرجل العظيم من أساطين العلم، نور الثقلين، تفسير نور الثقلين، العبد الأعلى الحويجي الصافي، اقرأوا أيضا، واقرأوا مجمع البيان، واقرأوا الدمخشري، الكشاف، والفخر الرازي. لكن هنا قبل أن تقرأوا شيء فكروا، من هو الذي عنده علم الكتاب وموجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله يحفظكم. أنت تعرف بحبك وبقلبك وبطيب المولد، تعرف هذه الأمور واضحة، كما أن لك خالق هو الله، لك نبي هو الحبيب المصطفى، ولك إمام هو علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، إمام المتقين. الآن لاحظ، اكتب أي واحد من أصحاب النبي تجده هذا عند علم الكتاب ويسأله عن كل شيء ويجيب، اكتب لي اياه واتصل معي بالتليفون برقية عاجلة، او بعث لي فاكس قل لي وصلت انا شفت واحد من اصحاب النبي موجود مع الصحابة، هذا مثل البحر الشلال، كل ما سألوه يجاوب. سبحان الله. هكذا واحد سألوه عن ارث الجدة، قال الجدة ما عليها ارث، من وين جبتوا الجدة؟ ولهذا القرآن الكريم؟ لا خلاص ما اريد ادخل هنا، لانه امامي ابواب الان انفتحت، بس قلت ارث الجدة انفتحت الابواب كلها امامي. لا خليها خليها على جانب. لا يطلع واحد من العلماء في محطة فضائية بالاقمار الصناعية، هذه قبل فترة، يفسر هذه الآية. لاحظوا التفسير العظيم اللي هذا يفسره، قال ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. والله أنا سمعته بأذني ورأيته بعيني على قناة فضائية، هذا العالم يقول هذه الكلمة، يقول الذي عنده علم الكتاب هم علماء اليهود والنصارى. فما ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني قلت له يا شيخ هذا كلامك، طبعا هو ما يسمعني أنا جالس في البيت، قلت له يا شيخ هذا كلامك معناه أننا نأخذ ديننا من اليهود والنصارى، لأن الله يأمرنا بالذهاب إليهم، هو هذا الصحيح؟ هو هذا الصحيح؟ فإذا عذبك الله يوم القيامة بلجام من نار لأنك ما قلت كلمة الحق، وإلا ذول علماء اليهود والنصارى اللي يصفهم القرآن في سورة الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذول الناس لازم تأخذ منهم العلم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أبا الباقر سيدي يا زين العابدين من الذي عنده علم الكتاب؟ قال جدي علي أمير المؤمنين. أبا جعفر سيدنا يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله من الذي عنده علم الكتاب؟ قال جدي علي أمير المؤمنين. الإمام الصادق أرواحنا فداء لتراب أقدامهم يا أبا عبد الله أيها الجامعة الإسلامية الكبرى، يا من فجرت آلاف العلوم الإنسانية في العالم بجامعتك ومدرستك، يا من تخرج من تحت يديك 4000 عالم كل واحد منهم يقول حدثني جعفر بن محمد. سيدي من هو الذي عنده علم الكتاب؟ قال جدي علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فالآن إذا عرفت هذا المعنى وأهل البيت يلاحظون مستويات الناس، الإمام الصادق قال: والله إني لأعلم خبر السماوات وخبر الأرض، وإني لأعلم ما في السماء وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة وما في النار، وما كان وما هو كائن. كأنه في كفي هذا نظر إلى بعض الحاضرين استكبروا هالكلمة، استكبروها عليه، التفت إليهم قال: من القرآن، القرآن تبيان لكل شيء، وأنا عدل القرآن بنص حديث الثقلين، فلماذا تستكثرون ذلك؟ ليش؟ مثل الجماعة اللي دخلوا على الإمام علي سلام الله عليه وقالوا له: يا أمير المؤمنين عرفنا نفسك. قال: لا تستطيعون. قالوا: لا، نحن نعرف. قال لهم: أنا الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنا أحي وأميت. قالوا: كفر الرجل، أركض ويرجون يطلعون من الباب. فأشار الإمام بيده إلى الباب، قال: أوصد عليهم. وإذا الباب تحول كأنه كتلة من الحديد والجبال بوجوههم. رجعوا، قال: عودوا عودوا. قال: عودوا عودوا، تعالوا تعالوا أشرح لكم الكلمات اللي ما تعرفوها. شاف هؤلاء ما يتحملون الكلام. قال لهم: أنا الأول وأنا الآخر، أنا أول من آمن بالنبي وآخر من سجاه في قبره. هذا صحيح ولا مو صحيح؟ قالوا: صح. قال: أنا أحيي وأميت، أنا أحيي السنة وأميت البدعة. فشرح لهم التفصيل الظاهر اللي يمشي على أفكارهم، أما العمق الفكري بتلك الكلمات ما يتحملوها، ما يتحملوها. وإلا أحيي وأميت، يعني الله يعطي قدرة الإحياء، إحياء الموت يعطيها للأنبياء، أعطاها لإبراهيم وأعطاها لعيسى. عيسى يقول: أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا، أحيي الموتى، أبرئ الأسمه والأبرص، في نفس القرآن الكريم. لماذا تستكثر على علي بن أبي طالب أن الله اللي أعطى هذه القدرة لعيسى؟ فالإمام علي أفضل من عيسى، شيء طبيعي لأنه نفس النبي، هذا شيء واضح. لا، الله أعطى قدرة إحياء الأموات لبقرة بني إسرائيل لذيلها، قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، اضربوه ببعضها. الآن لاحظوا يا أخوة، الإمام عندما يتكلم بهذا الكلام أو يحكي هذا الحديث، تعلمون لتوضيح الصورة أمام العالم ولتكميل الإيمان وإكمال هذا البناء العظيم، تجد أهل البيت يركزون على ولاية أمير المؤمنين عليه، لحفظ العدالة الاجتماعية، لتنسيق القلوب، لبناء المجتمع الصالح الطاهر الطيب، لمعرفة الناس إمام زمانهم من إمامنا، لمعرفة الحق، للتوجه إلى الله، للعبادة لله، حتى تكون عند الإنسان حالة من الحرية والتجرد. هذا المعنى كله تذكره الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها. فإذا عرفت هذا المعنى، ها، وإذا نظرت إليه، فهل تستكثر على الزهراء أنها تضحي بنفسها من أجل الولاية ومن أجل الحق، وأنها تعصر بين الحائط والباب، ويقتل ولدها المحسن؟ المحسن سماه رسول الله المحسن، وهاي المصادر اللي موجودة عند المسلمين جميعا كيف تتحدث. والليلة القادمة ليلة وفاة أمكم فاطمة، أنتم كلكم أبناء الزهراء يا أخوة، وهذا المجلس مستمر إلى بعد 3 ليالي إن شاء الله، الليلة القادمة والليلة اللي بعدها والليلة اللي بعدها، نريد نبكي على أمنا الزهراء. قلوبنا احنا قلوبنا مهضومة متورمة، نريد نذكرها ونذكر مصائبها ونذكر فكرها. الليلة استعرضنا جانب عظيم من مدرسة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، في جوانب الحضارة، في العدالة الاجتماعية، في السياسة، في الاقتصاد، في الثقافة، استعرضناها معكم في هذه الجلسة وفي هذا المجلس، وهي قطرة، والله قطرة من بحر علم فاطمة، روحي فداها. انظروا إليها، رسول الله إذا أقبلت عليه يقول: مرحبا بأم أبيها. يقوم اجلالا لفاطمة يقبلها، يقبل يديها. اذا دخل الدار وسمع الحسين يبكي، واحد من ابناء الزهراء يبكي، يمر على الباب يقف يقول: بني فاطمة، اما تعلمين ان بكاء الحسين يؤذيني؟ اذا خرج الحسن كذلك. هذا البيت العظيم الذي جعلته الزهراء مدرسة للتربية الإلهية الربانية. وإلا نحن نعتقد الحسن والحسين إمامان، الحسن والحسين نورهما من نور الله، من نور الرسول. هؤلاء ما عندهم تربية مثل تربيتنا احنا، لا، عندما نقول تربية نشير الى المستوى وحفظ المستوى بين الزهراء وبين ابنائها. كيف كانت توجههم؟ الامام الحسن يخرج الى مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع الوحي والقرآن ويهرول الى امه فاطمة، يقف بباب الدار، يدخل صحن الدار، يقرأ لها ما سمع من القرآن، يتلو عليها آيات الذكر الحكيم، وهي تسمع الآيات. فإذا جاء علي أمير المؤمنين وجد الآيات كلها عند فاطمة، فيقول: يا فاطمة يا ابنة رسول الله، هذه الآيات نزلت الآن على أبيك رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف وصلت إليك؟ قالت له: يا أبا الحسن، إنه ولدك الحسن يأتيني ويحدثني. والإمام الحسن ذاك اليوم عمره 7 سنوات، ها. فالإمام أمير المؤمنين أحب أن يسمع صوت ولده الحسن. وين راح؟ وقف بالدار بالغرفة، اختبأ في حجرة في البيت، وإذا الحسن كعادته أقبل روحي فداه. إلى أن وقف بصحن الدار يريد أن يقرأ ما سمعه من جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن فجأة توقف الحسن، ما بدأ يقرأ، أراد أن يقرأ فما تمكن من القراءة. الزهراء رفعت رأسها إليه: ولدي حسن، ثمرت فؤادي، روحي، تكلم يا نور عيني، أنت كل يوم تكلمني وتسمعني، الآن تكلم كعادتك. قال أمه فاطمة: لقد كل لساني وعجز بياني، لعل سيدي يرعاني. أخذتني هيبة والدي أمير المؤمنين، أخذتني هيبة والدي أمير المؤمنين، روحي فداك يا سيدي. فقام الإمام علي، خرج واحتضنه على صدره على قلبه، يقبله ودموعه تجري، يقول: ذرية بعضها من بعض. هكذا هذا الحسن. الحسين كذلك، لما كان الرسول يسجد يأتي الإمام الحسين ويصعد على ظهر جده النبي، وهذه الرواية نقرأها في صحيح البخاري: ورسول الله يطيل السجود إكراما للحسين. ودائما أنا أذكر لكم هذه الحقيقة، دائما أذكرها، أن الرسول عندما يسجد الكون كله يسجد بسجود النبي، لأن القرآن يتحدث عن داود يقول: يا جبال أوبي معه والطير. فإذا كانت الجبال تسجد والطير تسجد بسجود داود، فما بالكم برسول الله؟ الأخبار الواردة أن الكون كله يسجد بسجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتأملوا هذا المنظر، الرسول ساجد والكون كله ساجد، وملائكة العرش في سجود، ورسول الله يطيل السجود إكراما للحسين، لأن الحسين على ظهر جده رسول الله. بعد ذلك يرفع رأسه صلى الله عليه وآله وسلم فيسألونه: يا رسول الله، نزل عليك الوحي؟ قال: لا، إنما هو ولدي الحسين، ابني هذا ارتحلني، فما أحببت أن أعجله أو أعجله. لا، ترك حتى هو ينزل. لا إله إلا الله. وقف الحسين مع جده رسول الله في أوائل حياته، وقد أبطأ به النطق. هاي قضية في الإمام الحسين ومن أسرار الحسين سلام الله عليه. فوقف إلى جوار جده في الصلاة، فرسول الله لم يسمع كلمة من الحسين. الآن عمره 2 سنوات، عمره 3، ها، هذه من الأسرار. وإلا نحن نعلم أن الإمام عندما يولد وينزل من بطن أمه يقرأ القرآن الكريم، لكن هاي الأسرار انتبهوا لها والتفتوا لها. فرسول الله قال الله أكبر، الحسين قال الله أكبر. وإذا كانت أحلى ساعة وأحلى كلمة سمعها رسول الله من الحسين، أول كلمة سمعها الله أكبر، فأعاد التكبير 7 مرات إكراما للحسين سلام الله عليك يا أبا عبد الله. وهذه لا تنسوها معاكم. الشباب كاتبين لي رسائل يقولون أنت قبل سنين، قبل 20 سنة أو أكثر، ذكرت قصة أن رسول الله مر على قبر شاب يعذب. لا بأس أنك تشير إليها إشارة، وأنا قبل أن أشير إليها باختصار شديد أبين لكم أن الفضيلة شيء والخصائص شيء آخر. الرسول يقول إن للحسين خصائص أنا ما موجودة عندي، هذا مو معناه الحسين أفضل من رسول الله، لا، وإنما معناه أن للحسين خصائص معدودة خاصة بي. يقول له أم مثل فاطمة وأنا ما عندي أم مثل فاطمة، وله أب مثل علي وأنا ما عندي أب مثل علي، وله جد مثلي أنا رسول الله وأنا ما عندي جد مثل رسول الله. لما يتحدث عن الحسين الآن عرفت القضية. فإذا سمعت القصة لا تتعجل وتصدر أحكام تقول هاي القصة معناها الحسين أفضل من النبي، لا، الحسين ما يكون أفضل من النبي، هو نور مع النبي، نور مع النبي، لكن يبين لك الخصائص الحسينية. فجاء رسول الله يمر على قبر إنسان يعذب، سأله ما سبب عذابك؟ قال يا رسول الله أمي سبب عذابي في القبر، إني كنت عاقا لها. أين أمك؟ قال أمي في سقيفة بني فلان. فأرسل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت الأم. قال لها رسول الله، وكان معه علي وفاطمة والحسن والحسين في طريقهم كانوا، قال لها رسول الله أمة الله ولدك يعذب في القبر، بحقي عليك أطلبي من الله أن يكشف العذاب عنه. قالت يا رسول الله هذا الولد كان عاقا لي وحملني ذات يوم ورماني في التنور المسجور واحترق صدري وشعري، فأنا دائما أدعو عليه. الرسول قال بحقي عليك أطلبي من الله أن يكشف العذاب عنه. فرفعت يديها، إلهي بحق الحبيب المصطفى أسألك أن تضاعف العذاب على ولدي. فالعذاب زاد عليه. علي بن أبي طالب سألها كذلك، طلبت تضاعف العذاب. التفت الرسول للزهراء قال بني فاطمة سليها أنت فإن النساء إلى النساء أميل. فتكلمت معها الزهراء وإلى بها تقول، إلهي بحق فاطمة عليك إلا ما ضاعفت العذاب على ولدي. الحسن كذلك، بقي الحسين، اسمع هذه خاصة للحسين، بقي الحسين واقف وعمامش على راسه بأبي وأمه، شايف شلون نور وجهه. الرسول قال ولدي حسين تكلم معها، لعل الله يجعل الخير على يدك، ونحن كلنا اصحاب الكساء، نور واحد اذا صار على يد الحسين يعني على يد الرسول، وكل احنا نفس الشيء. فكلمها الحسين قال امة الله بحقي عليك، انا الحسين ابن فاطمة، بحقي عليك الا ما سألت الله ان يكشف العذاب عن ولدك. يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا أبا عبد الله، يا غريب كربلاء. قامت المرأة رفعت يديها كعادتها، رفعت يديها، قالت إلهي أسألك بحرمة أبي عبد الله الحسين. ثم سكتت لحظات وواصلت تقول، أسألك يا رب أن تكشف العذاب عن ولدي. فكشف العذاب عنه ببركات الحسين. الرسول سألها قال بارك الله فيك، النتيجة واحدة، أنه أنت أديت الطلب اللي احنا طلبناه من عندك، لكن لماذا في الحسين فقط أنت طلبت أن يكشف العذاب عن ولدك؟ قالت والذي بعثك بالحق نبيا يا رسول الله، اردت ان اصنع نفس الصنيع الذي صنعته معكم، ولكن لما رفعت يدي وذكرت الحسين رأيت شبحا اسود ينزل من السماء بيده حربة ويخاطبني وانا اسمع صوته بلسان فصيح يقول لي احذري احذري ان تكسري قلب ابي عبد الله الحسين، يقول لي لا تكسري خاطر الحسين، خاطر الحسين عزيز. الان اعرف هذا المعنى الكبير، فهذا دليل عظمة الرسول واهل البيت، لان الرسول فسرها وقال النتيجة واحدة، وهذه ليست فضيلة تدل انه افضل من النبي، انما هي من خصائص الحسين صلوات الله عليك يا ابا عبد الله. لذلك الرسول اذا مر على بيت الزهراء وسمع بكاء الحسين يقول بني فاطمة ما تعلمين ان بكاء الحسين يؤذيني، يقف على الباب ينادي يا اهل بيت النبوة وموضع الرسالة اتأذنون لمحمد بالدخول، فتقول ابا البيت بيتك الكريمة كريمتك، يقول ان الله امرني ان استأذن. اذا دخل يحمل الحسن والحسين على صدره، يخطب على المنبر، اذا دخل الحسين وتعثر كان يقطع خطبته ويحمل الحسين على صدره. يقول الزمخشري في الكشاف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدخل الحسن والحسين وهما طفلان صغيران عليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران، يقول الرسول قطع خطبته ونزل وحمل الحسن والحسين على صدره، وقال الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. واذا ذكر الحسين قال حسين مني وانا من حسين. الان لاحظ بارك الله فيك، وصلت وصلت الى زبدة المخض، راح تأخذ النتيجة الان. نحن نعلم ايها الاحبة ان رسول الله قول النبي وفعل النبي وتقرير النبي حجة، فلاحظوا كيف قال هذا الحديث حسين مني وانا من حسين. اقرأوا في صحيح الترمذي ابي داود النسائي مسند الامام احمد بن حنبل لما يذكرون هذا الحديث يقولون خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد فرأى الحسين مع مجموعة من الاطفال في الطريق فصار يركض خلف الحسين. شوف التعبير، هذا رسول الله دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، الان يسابق الحسين هنا وهنا حتى مسكه، والحسين عمره ذاك اليوم 3 سنوات. ثم جلس الرسول على قارعة الطريق ووضع الامام الحسين على ركبتيه ورفع ركبتيه وجعل صدره على صدر الحسين وفمه على فم الحسين ووجهه على وجه الحسين وقبله بفمه وقال حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا. يعني رأس الحسين رأس النبي، وعين الحسين عين النبي، وفم الحسين فم النبي، وبدن الحسين بدن النبي، ونور الحسين نور النبي. هذا معنى حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا. لذلك له في قلوب المؤمنين حرارة لا تنطفئ الى يوم القيامة. اذكر الخمسة اصحاب الكتاب، قل محمد علي فاطمة حسن، لما توصل للحسين لازم تبكي رأسا دموعك تجري من دون ارادة، لان الحسين قتيل العبرة. يقول ما ذكرني مؤمن ولا مؤمنة الا وبكيا. الان تروح الى كربلاء جنابك حضرتك ان شاء الله، الله يرزقنا زيارة الحسين، تذهب الى كربلاء وتدخل كربلاء تحس بالمهمومية والغم والحزن، فاذا وقفت على قبر الحسين رأسا تجد حالة الانكسار في قلبك، خصوصا اذا نظرت الى قبر ولده علي الاكبر عند رجليه، تشوف قبر ابن علي الاكبر عند رجليه، تشوف قبور الشهداء الى جانبه، ثم تلوح امامك امرأة عملاقة طاهرة طيبة نورها يسعى بين يديها تقوم من قبر وتجلس عند قبر. من هذه؟ زينب بطلة كربلاء العقيلة زينب. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، وامست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدق الانبال. الان الامام الحسين بابي امي يريد ان يتقدم الى المعركة، والحوراء زينب معه تقدم له جوازه، تقول اخي ارأيت اختا قدمت لاخيها فرس المنية ما استاقل. بعدين يأخذ الجواد يركب الفرس. هذا الموقف العظيم والله هد الجبال والقلوب، موقف سيد الشهداء. تشوف امرأة فتاة مسيحية عمرها 20 سنة لما رأت هذا الموقف، الحسين وحده وقد احدق به اعداؤه، اخذت عمود خيمة ورجعت ونزلت الى المعركة تقاتل. زوجها وهب يقول لها ويحك الان كنت تنهين عن القتال والان جئت تقاتلين معي؟ قالت يا وهب لا تلمني، ان واعية الحسين كسر قلبي. قال ما الذي رأيت منه؟ قالت رأيته بباب الخيمة ينادي وقلت ناصرا. ما دام بتشيت وانت تبكي هذا الك الك، بارك الله فيك. اذا اذكر لكم هالصور هذه امامنا حتى نأخذ الدمعة هذه الليلة. وتلك الام التي جاءت بولدها وهو له 11 سنة قتل ابوه في المعركة، التفتت اليه قالت تنظر الحسين، شوف الحسين. قال نعم. قالت اذا ما وقوفك الى جانبي؟ اذهب وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. اقبل الغلام واجا واخذ سيف. لما نظر اليه الحسين قال لاصحابه هذا غلام قتل ابوه في المعركة لعل امه تكره خروجه. قال سيدي ان امي هي التي امرتني بذلك. قال عد اليها لعلها تأنس بك. واذا الام نفسها تأتي وتسحب زحفا الى خيمة الحسين وتمسك ولدها بيدها وتقول السلام عليك ابا عبد الله، اتسكل امك الزهراء بولدها ولا اسكل بولدي؟ ابا عبد الله دع ولدي يقاتل بين يديك. قال له ابرز بني بارك الله فيكم من اهل البيت. هذا عمره 11 سنة 11 عاما 11 سنة لما برز ما قال للناس انا فلان ابن فلان، لا عرف نفسه من خلال الحسين، قال اميري حسين ونعم الامير، سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة والداه، الى ان قاتل قتال الابطال ووقع في المعركة. لما جاء علي الاكبر لحمله في بعض الروايات وجد شفتيه تتحركان، ما عندك؟ واذا به يخاطبه قال سيدي حولوا رحل امي الى رحالكم فانها اصبحت غريبة ليس لها احد. يا شبان بالله لا تونون، يا شمبايان والله لا تونون، تصدعون قلبي من تحنون، مدري يا بغداد ليش تريدون، شبان مثل الورد يزهون والسهب على الغبر ينامون. بارك الله فيكم. بقية المصيبة نتركها الى غد الى الزهراء. لازم تخبرون الناس جميعا الليلة القادمة ليلة الجمعة ليلة وفاة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. انتبهوا لهذا الحدث العظيم يا اخوة. الان بهذه الدموع والقلوب الخاشعة اتجهوا الى الله لقضاء الحوائج وشفاء المرضى، وان الله يمن علينا بالايمان والنور. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم على عز الأجل الأكرم يا الله 10 مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليه محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك. اقرأوا الدعاء الليل الخميس، اقرأوا دعاء الحفظ يا عبوة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الاسماء، بسم الله رب الارض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله اصبحت وامسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على اهلي ومالي، بسم الله على ما اعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا اشرك به شيئا، الله اكبر الله اكبر، واعز واجل مما اخاف واحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دعاء للإمام صاحب الأمر، دعاء للإمام الحجة بصوتكم بقلوبكم وأسمعكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.